السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى حديث عن الله سبحانه وتعالى، حديث إلى كل محب لله سبحانه، استراحة من زخم الأحداث ومن التوتر والقلق الذي تعيش فيه أمتنا ويعيش فيه المصريون بصفة خاصة والأمة ككل، استراحة مع الله عز وجل، تنسى معها كل همومك، تشعر معها وكأن هذه الدنيا لا قيمة لها. وهي حقيقة أن هذه الدنيا لا قيمة لها، أن الناس صحيح ينبغي على الإنسان أن يتفاعل مع الأحداث والآلام التي تمر بها أمته، ولكن لا يكون على حساب صلته بالله عز وجل أبدا. وهذا ما أنتقده بصفة عامة عند الكثير، إن انفعالنا بالأحداث أنسانا كثيرا، مش أقول كل طبعا، أنسانا كثيرا مما كان بيننا وبين الله عز وجل قبل أن نبتلى بهذه الابتلاءات. فأنا أريد أن نأخذ هذه الاستراحة مع الله سبحانه. أحبابي في الله، أتدرون ما هو نعيم الجنة؟ أتدرون إلى أي مدى يتنعم أهل الجنة في الجنة؟ أتدرون إلى أي مدى؟ المدى أحبابي في الله ليس له سقف وليس له حد، لا يمكن لموجود أن يتصوره. ولما لا؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كل حاجة، كل حاجة فيها كده. يعني حينما ندخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة، حينما ندخل الجنة ونجد فيها ثمارا كانت في الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يشعر بهذا المعنى أقل إنسان في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحضرتك بتنتقل من نعيم إلى نعيم، والانتقال في الجنة في ترقي دائم، يعني ما فيش نزول، مش مثلا زي الدنيا مثلا انت في نعمة النهاردة وتاني يوم مش مضمونة، لا ده حضرتك بتتنعم النهاردة وبعد شوية نعيم أعلى وبعد شوية نعيم أعلى وفي غد النعيم أعلى وهكذا، انتقال وترقي دائم بلا سقف بلا نهاية. وحضرتك في درجة من النعيم تشعر ان مفيش بعد كده حاجة خالص، ان هذا هو اسمى شيء في الجنة. واذا باهل الجنة جميعا يسمعون نداء يا اهل الجنة، في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري يا اهل الجنة، واذا باهل الجنة يسمعون هذا النداء يصابون بشيء من العجب والدهشة، من أين يأتي هذا النداء ومن المنادي؟ إن المنادي هو الله جل جلاله، الله. أيها حبيبي في الله، الحديث ده اللي كلكم عارفينه بس نسيناه لفترة، عايزين نرجع للمعاني دي نعيشها تاني. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول النداء يجي لأهل الجنة، فأهل الجنة لما يلاقوا المصدر والمتكلم والمنادي يصابون بدهشة، الله ده المنادي الله جل جلاله، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. فإذا بأهل الجنة يسمعون الأعجب، إذا بالملك جل جلاله يقول لهم اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، إذا بالملك يقول هل رضيتم؟ أنت متخيل حضرتك ان ربنا عز وجل يسألك وانت في الجنة، يعني حاسس ان مفيش بعد كده نعيم اصلا في مرتبتك دي، واذا بالنداء من الله عز وجل يقول لك هل رضيتم؟ وانا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان كل انت هتقول لي اهل الجنة ده الجنة مستويات، اقول لحضرتك كل المستويات من اقل مستوى في الجنة لاعلى مستوى في الجنة هيرد الرد ده على ربنا سبحانه وتعالى، يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يا الله، ما لم تعطي أحدا من العالمين، شعور حسه أقل واحد أقل درجة في الجنة لأعلى درجة في الجنة. الكل هيقول هذا الكلام، ده دليل إن كل واحد في مرتبته حاسس إن ما فيش بعد اللي هو فيه نعيم. وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، أن يرضى عني ربي عز وجل في الدنيا والآخرة، ده مش ممكن. عايزين إيه بعد كده؟ إن ربنا عز وجل اللهم ارض عنا يا رب، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. أنا عايز ندعي الدعوات دي باستمرار، إن ربنا عز وجل يرضى عنا كما كان السلف الصالح يسألون الله عز وجل أن يرضى عنهم، فاللهم ارض عنا يا رب. وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيشعر أهل الجنة إن مفيش حاجة بعد كده، ورضوان من الله أكبر أكبر من كل نعيم. حضرتك إن ربنا عز وجل يرضى عنك، المتعة والسعادة التي تجدها في قلبك ساعتها هتضيع إحساسك بأي نعيم تاني أصلا، لا تحس بنعيم القصور ولا بنعيم بساتين النخل اللي زرعتها بقولك سبحانك اللهم وبحمدك في الدنيا كثيرا، ولا بالقصور التي زرعتها ببناء المساجد أو بقراءة قل هو الله 11 مرات، ولا بصلاة 12 ركعة سنة في اليوم والليلة، والأسباب كثيرة، ولا بالحور العين، ولا بال الطيور ولا بالأنهار ولا بكل ده ولا بكل ده. ساعة ما ربنا عز وجل يحل الرضوان على أهل الجنة خلاص ما فيش بعد كده نعيم. ده أسمى وأغلى نعيم. طيب معنى كده أن الحاجات التانية دي مش هيستلذوا بها؟ لا، ده هتبقى بعد رضوان ربنا تعاملهم معها بإحساس تاني وبقلب مختلف وبشعور مختلف. هي نفسها قبل إحلال الرضوان وبعد إحلال الرضوان في اختلاف، في اختلاف. لما ربنا شوف حضرتك، أقول لحضرتك مثل بسيط جدا جدا. كل من له أم، طبعا من ليس له أم مثلي، أسأل الله عز وجل أن يرحم أمهاتنا جميعا أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فلو حضرتك لك أم وحصل لا قدر الله بينك وبين أمك سوء تفاهم، أنا عارف أن بالفطرة الإنسان مرتبط بأم ارتباط قوي، أقوى ارتباط، ده مفروض ده الطبيعي، أقوى ارتباط في الدنيا الإنسان بأمه. طيب لو في واحد بينه وبين أمه مشكلة وبعد زمن طويل المشكلة دي اتحلت، أمه رضيت عنه، سعادته لما أمه ترضى عنه سعادة ملهاش مثيل في الدنيا بالنسبة يعني للأشياء التي نباشرها في حياتنا، للعلاقات كلها. أفضل علاقة لما تتحسن تحس بسعادة علاقتك بأمك، أفضل علاقة لما تتحسن تحس براحة أعلى حبيب عايش لك في هذه الدنيا، تحس براحة وتحس بسعادة. طب لما ربنا عز وجل في الجنة يرضى عنك، دي مسألة مهمة ولفتة غاية في الأهمية. طيب حضرتك ربنا رضي عنك وقاعدين كده خلاص عايشين قاعدين في الجنة، وإذا بنداء آخر. هذا النداء نداء عجب عجاب. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو، هم حسوا أن كده خلاص ما فيش بعد كده أي حاجة، فيقولون ما هو، ألم يبيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب، ويثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا يا رب، ويدخلنا الجنة وينجنا من النار. شوف حضرتك أنا عايز بهدوء وبراحة وبسكينة وبخشوع وبخضوع وبإحساس مرهف، إحساس عالي، عايزين نعيش كأننا في الجنة دلوقتي والنداء ده جاي لنا من قبل الله عز وجل. فأنت حضرتك من أهل الجنة اللي رضيتم وقلتم موعد إيه؟ ده ربنا بيض وجوهنا وثقل موازيننا، عملنا بكل كرم، يعني احنا نعمل الحسن لله 10 حسنات، نتصدق الصدقة لها 1000 صدقة مش ممكن، ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار فيكشف الحجاب. مجرد ما يعترف لله عز وجل بالفضل، حديث في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي، حديث مشهور والذي أقوله لكم الآن، فيكشف الحجاب أي عن وجه الملك، فينظرون إلى الله عز وجل، فما أعطوا شيئا، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، أي إلى الله، وهو الزيادة، الزيادة التي في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في ليلة جميلة، ليلة مقمرة، يبص النبي عليه الصلاة والسلام من طبعه وأسلوبه التربوي أنه بيربط الصحابة في تعليم المعاني التربوية بالأحداث الواقعية وبالمشاهد الواقعية، زي ما شاف المرأة التي كانت تجري في السبي تبحث عن رضيعها، فقال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله، ويتقدر على ألا تفعل ذلك؟ فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. شايفين دي ممكن تمسك ابنها اللي بترضعه اللي كانت بتجري وبتدور عليه زي المجنونة كده، فأول ما لقيته في الحالة دي في حالة الرحمة العجيبة دي ممكن ترميه في النار؟ قالوا أبدا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو ربنا يرحم عباده أشد من رحمة الست دي بابنها. في نفس الموقف ده النبي عايز يعرف الصحابة حقيقة مهمة جدا. والحديث صحيح الإمام البخاري مشهور جدا، فبيقول لهم أترون هذا القمر؟ شايفين القمر؟ والقمر كان في ليلة البدر، مش قمر بقى في هلال بسيط أي يعني يتعبوا عينيهم على ما يشوفوه، لا ده القمر واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأعينكم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون، احنا بنتكلم في ايه؟ ايه ده ايه الموضوع ده؟ نشوف ربنا، نرى الله عز وجل، نستمتع بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. تستمتع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضامون في رؤيته، اي لا يصيبكم الضيم والاذى. طب يعني ايه اللي ممكن يخلي الناس تفكر ان النظر لوجه الله عز وجل يبقى متعب؟ قول الله عز وجل في سورة الاعراف لما موسى قال لربه رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يصعق موسى من أثر تجلي الله عز وجل للجبل. تخيل حضرتك. إذن لأن البشر ما لهمش طاقة في الدنيا، إنما في الآخرة الوضع يختلف. النبي لما يقول لا تضامون في رؤيته يعني ما تخافوش، زي مش زي ما كان مع موسى يبقى فيه مشكلة لو اطلع الله عز وجل إليه، لا ده في الآخرة في الجنة ربنا عز وجل سيعطيكم القدرات والملكات لتستمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في سورة إيدي القيامة واضحة الآية، واضحة. يقول الإمام مالك إلى ربها تنظر إلى وجه ربها عز وجل نظرا نظرا. ولما رحل الإمام مالك قالوا له يا إمام إن قوما يقولون إلى ثوابه، إلى ربها ناظرة إلى ثوابه، فقال كذبوا كذبوا، أين هم عن قول الله عز وجل؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالإداء مذهب ومنهج وعقيدة الأئمة كلهم، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام ابن القيم، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام ابن تيمية، أئمة أهل السنة كلهم إجماع على هذا الأمر، إن الناس ستستمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل. طيب أنا عايز أقف في تعليق على هذه الآية معذرة. في القرآن الكريم فعل النظر له ثلاثة أحوال، هذا تأكيد على ما قاله الإمام مالك حول قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة. أن يتعدى بنفسه، ومعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. الحالة الثانية أن يتعدى بفي، ومعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا هنا بمعنى يتفكروا ويعتبروا. الحالة الثالثة يتعدى بإلى، ومعناه المعاينة والإبصار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخنا غريب.
أهلا أم علاء، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حضرتك في الجنة بإذن الله يعني في صلاة وصوم وعبادات ما احنا في الدنيا كده يعني، وكمان جد السعد عرفات بيقول ان مثلا معلش في ده السؤال يعني ان الزوج ان اللي متزوجه اكتر من زوج بتروح الجنه مع اخر زوج ليها، واللي متجوزه زوج واحد يعني بتروح مع زوج. فلو انا مش عايزه اروح مع زوج الجنه هيفرض عليا مثلا يعني؟ معلش. وكمان سؤال، معلش، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان ربنا سبحانه وتعالى موريه يعني بعض الامور اللي هي في الغيب وكده، لماذا امرنا يعني بتعليم اولادنا السباحه والرمايه وركوب الخيل مع انه ممكن كان يعلم بهذه الاحدثه الاسلحه الحديثه؟ لماذا فعلا الرمايه والسباحه وركوب الخيل؟ هل ان شاء الله يعني الحروب القادمه مثلا هتكون بهذه الاسلحه اللي سيدنا محمد امرنا بها؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا ما فيش في الجنه تكليف، فيش لا عباده ولا صلاه ولا صوم، التكليف في الدنيا بس. الرماية والسباحة دي من وصايا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي من باب الوصية. وطبعا الأمر ممكن يكون متعلق بما يعني هو في عصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أما بالنسبة للإشارة اللي الأخت أشارت ليها إن الحروب في آخر الزمان هتبقى بالسيف والكلام ده، مش في النص ده، يعني الدلالة مش في النص ده، إنما الدلالات أخرى كثيرة. وفعلا هيكون فعلا يعني، لأن الحروب قبل ظهور المسيح الدجال مباشرة، النصوص الواردة فيها إن هي تكون بالسيف، حتى إذا علقوا سيوفهم بغصن الزيتون خرج المسيح الدجال، أو أتاهم المنادي إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. فده يعني الحديث طبعا في صحيح مسلم حديث كبير وحديث مشهور، حديث الملحمة. فإنما مش الإشارة في ده. وعلى كل الرماية والسباحة، الرماية معروف، الرماية ده أمر مهم جدا حتى الآن، حتى هذه اللحظة، يعني الإنسان يعرف ينشن كويس. السباحة أيضا من الأشياء المهمة ولها لياقة وبتدي قوة، يعني حاجة يعني. أما مسألة الزوج بقى تكون مع آخر أزواجها، أيوة هو ده أرجح الأقوال إنها تكون مع آخر أزواجها. اللي مش عايزة تبقى مع زوجها هنقول بس ادخلوا الجنة بس، وبعدين نتفاهم يعني ما تدخلوا الجنة ان شاء الله ربنا عز وجل هيرضيكم، مفيش يعني مشكلة خلاص، بس ندخل الجنة الاول، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من اهل الجنة. ارجع تاني للكلام المهم، الى ربها ناظرة. احنا قلنا لما يبقى بإلى معناه إن الإنسان ينظر بعينه، فكيف هنا وقد أضيف أيضا إلى الوجه وجوه إلى ربها ناظرة؟ فمسألة إلى مع الوجه هذا يؤكد إن الناس هيشوفوا ربنا في الآخرة. أيوة هتشوف ربنا عز وجل في الآخرة. واسمعوا لهذا الحديث العجيب الذي حققه الإمام ابن القيم رحمه الله وصححه، وأيضا صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه الشيخ الألباني. وقال شيخ الإسلام ابن القيم عن هذا الحديث وجمل به الشافعي مسندة، حديث يبين متى نرى ربنا في الجنة. اجتماع أسبوعي، اجتماع كل يوم جمعة ليرى المؤمنون ربهم عز وجل في الجنة. يقول النبي، اسمعوا بقى لهذا الحديث المهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة، يعني علامة ونقطة سوداء، فقلت: ما هذه المرآة يا جبريل؟ فقال: هي الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل، جعلها الله لك عيدا ولأمتك من بعدك، اللي هي الجمعة. فقلت: ما لنا فيها يا جبريل؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة ما سأل الله عبد خيرا هو له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه. يعني تقوم تدعي ربنا يوم الجمعة، وطبعا الساعة اللي هي ساعة الإجابة دي تبقى بعد العصر، تدعي ربنا عز وجل لدعاء، ربنا يعطيك أفضل مما تدعو، أفضل مما تسأل، إلا ذخر له ما هو خير منه. وما سأل الله عبد خيرا هو ليس له قسم إلا أعطاه الله عز وجل. يعني حتى لو مش هياخده دلوقتي ربنا عز وجل يديله حسنات. وما استعاذ من شيء إلا أعاذه الله. قلت وما هذه النقطة السوداء يا جبريل؟ قال هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، اللي هو إيه؟ يوم الجمعة. رجع تاني للحديث عن يوم الجمعة. وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قلت ولماذا تدعونه يوم المزيد؟ فقال جبريل إن في الجنة واديا أفيح، وادي عظيم جدا جدا، واسع كبير أوي أوي، يفوح بالمسك والطيب والبهاء والجمال. إن في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. طبعا نزول يليق بجلال الله، نزول لا تستطيع العقول أن تتصور كيفيته. وده عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نثبت النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية يعلمها الله عز وجل، إذ أنه ليس هناك نص عندنا يبين، لأننا ما رأينا الله فلا يمكن لنا أن نتصور صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، بمنابر من نور حول كرسي الرحمن، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، يقعدوا على المنابر. ثم حف المنبر بكراسي من ذهب، المنابر دي محاطة بكراسي من ذهب. ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، الصديقون والشهداء يجلسوا حول الرسل قريبا من الرسل على كراسي من ذهب. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ارزقنا بفضلك يا رب. طبعا احنا اعمالنا يعني دون ذلك بكثير، ولكن نتعلق برحمة الله عز وجل وندعو الله، ولا يخيب الله عبدا رجاه او دعاه. ثم حف المنبر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يأتي أهل الجنة حتى يجلسوا عند الكثيب، الكثيب في الوادي، يجلسوا في الوادي. كل أهل الجنة، كل أهل الجنة يجلسوا في الوادي. يعني معنى كده أن الوادي ده مش زي ما بتتخيل حاجة كده يعني طرقة أو طريق، لا، ده حاجة ضخمة واسعة جدا جدا. ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله، ينظر إليهم، ينظرون إلى الله عز وجل، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي. المتكلم هو الله عز وجل، أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي. يا سلام، الله جل جلاله يكلم أهل الجنة، سلوني، سلوني، أنا أسألك سؤال. تخيل حضرتك الله عز وجل يقول لك سلني، هتقول إيه؟ أنت دلوقتي بتنظر إلى وجه الملك سبحانه وتعالى، هتعوز إيه بعد كده؟ لما ربنا عز وجل يقول لك اسألني، هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ تخيل كده حضرتك هتجاوب تقول إيه؟ فيقول سلوني، فيقولون له نسألك الرضا، نسألك الرضا، يا رب ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب في الدنيا والآخرة، اللهم بلغنا مرضاتك، اللهم اهدينا بهداك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم دلنا بك عليك يا أرحم الراحمين. إذن أحبابي، نستمتع بالنظر إلى وجه الملك. أسأل سؤال يا كل من يسمعني، سمعت الأحاديث وسمعت الآيات وذكرتك بهذه الحقيقة اللي معظمكم أو كلكم تقريبا عارفها كويس جدا، تذكرناها، هل اشتاقت القلوب؟ هل تحركت القلوب إلى الله عز وجل شوقا؟ الإمام الحسن البصري كان يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لن يروا ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. بيقول لنا ده أنا عايش على الأمل ده، إني أستمتع بالنظر إلى وجه الرب عز وجل. فهل أنت إلى الله عز وجل تشتاق؟ هل أنت فعلا قلبك مشتاق إلى الله عز وجل؟ حبيبي في الله، إحنا عندنا مشاكل كتير حصلت في الأشهر القليلة الماضية، برغم أن إحنا في أمس الحاجة إلى أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله. إحنا محتاجين لربنا عز وجل جدا، في لا سيما في وقت الأزمات، وإحنا في أشد الأزمات دلوقتي، في لحظات فارقة، في لحظات فارقة أهم حاجة فيها تؤثر في قلوبنا إن إحنا عايزين ندعو ربنا أن يحكم فينا شرعا. ادعو ربنا والجأ لربنا عز وجل أن يحكم فيك شرعا، لأن ربنا عز وجل مش هيحكم فينا شرعه إلا إذا كنا أهلا لذلك. محتاجين، إحنا محتاجين، لأن ربنا عز وجل يمكن للشريعة كده، ده شرف للجيل اللي يحصل التمكين في زمانهم، شرف كبير جدا جدا، تشريف لينا إن ربنا عز وجل يكرمنا وأن تحكم الشريعة وأن يحكم فينا شرع الله عز وجل، شرف كبير. طيب فين الأعمال التي نغرسها لنحظى بهذا الشرف؟ محتاجين نضرع إلى الله، نلجأ إلى الله عز وجل، عايزين نقول يا رب، نقول يا رب، لكي تخرج مصر وتخرج المنطقة كلها وتخرج سوريا الجريحة التي حصلت فيها المجازر المؤلمة. والله العظيم يا أحبابي، ما حصل بسوريا أمس أنساني هم بلدي، أنساني الهموم التي نعيشها، سواء حاجات شخصية أو حاجات في بلدنا، في أمتنا، في مصر، أنستنا كل شيء، مناظر تقطع الأكباد، مش ممكن. حبيبي في الله، إحنا محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نحن بدون ربنا عز وجل إحنا مش حاجة خالص، إحنا محتاجين لربنا أن يتسلط علينا، أن يتسلط علينا الطواغيت المجرمون، هذا من تخلي الله عز وجل عنا. فيش في دي كلام، إحنا ده محل اتفاق، من تخلي الله عز وجل عنا. طب عايزين نصلح ما بيننا وبين الله، نريد أن نرجع إلى الله عز وجل، ده من أهم الواجبات التي تجب علينا، لا سيما في هذا التوقيت. يا أخي توب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله، استمطر رحمات الله عز وجل ليكشف هذا البلاء. أطفال متقطعة، جماجمهم متكسرة، أجسامهم متدبحة، صاروا أطفال رضع وفي سن حضانة وفي سن مدارس أطفال، ونهيك بقى عن نساء وشيوخ الألم كتيرة والجراح كثيرة وغائرة، وإحنا غفلين. إيه اللي إحنا شغلين نفسينا بيه ده؟ إحنا محتاجين نرجع لربنا حبيبي في الله، نحتاج لأن نعود إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا عودا حميدا إليك يا رب، وتب علينا توبة ترضيك يا رب. فأنا بسأل سؤال، الكلام ده زمان لما كنت بقوله مع إخواني في أي مسجد أو في أي جلسة، والله لا أنسى أبدا أبدا، وأنا أشرح لمجموعة من الإخوة، مجموعة من الإخوة يعني طلبة العلم، كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري، فلما جيت عند هذه الأحاديث لا أنسى أبدا بكاء الإخوة وأنا بشرح درس عقيدة، وشروح دروس العقيدة في الغالب الشباب بيحسوا فيها يعني شديدة شوية، الدموع ما استطاع الإخوة أن يكفكفوا دموعهم، دموع منهمرة. ليه؟ بنتكلم عن ربنا، كلام إنك هتشوف ربنا في الآخرة، معقول الكلام ده؟ فين دلوقتي؟ فين دلوقتي؟ القلوب قست، دي للأسف دي ظاهرة، القلوب قست، القلوب بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، برغم ان احنا لما نكون مستضعفين نلجأ لربنا اكتر. لا، اللي حصل مش كده، المستضعف يلجأ لربنا اكتر، احنا مستضعفين ومشغولين عنه، مشغولين عن ربنا، ليه حبيبي في الله؟ وبعدين ده الفتنة دي تتوينا بالشكل ده، تنسينا بالشكل ده. احترام الناس للمشايخ قل، تقدير الناس للدعاء والعلماء مش هو المستوى اللي كنا عليه من قبل كده. ده شيء مؤلم جدا جدا لما الشباب ولما الإخوة والأخوات ثقتهم في المشايخ تتهز. ده هذا ما يريده أعداؤنا لنا، عشان الصلة الحميمة بين طلبة العلم والمشايخ، بين المدعوين والدعاء، بين بين المشايخ وبين عموم الأمة، لما تتهز يبقى خلاص. ده دول مشعل الهدى الذين يأخذون بأيادي الحيارة إلى الله عز وجل طول عمرهم كده، ولا يزالون. احنا محتاجين نستمر، محتاجين نرجع إلى الله عز وجل. المعاني الإيمانية اللي كانت بتزلزل قلوبنا قبل كده ما عادتش. المساجد دي ظاهرة. أنا مش بتكلم بقى عن واحد قاعد في الفضائيات بلتقي بيكم كل أسبوع وأخبار بتصل دخول ندخل المساجد والدروس المشايخ، سواء كنت محاضرا أو حاضرا. لما بروح لشيخ من المشايخ الكبار أحضر، مثلا مش ده الجمهور اللي كان من سنة ونص، مش دي الناس، مش ده العدد، مش ده الإقبال. إيه اللي حصل؟ فين لجئنا إلى الله عز وجل؟ محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نتوب إلى الله عز وجل. تأثر القلوب بالمواعظ ضعف وفتر، مع إننا يعني أخ مرة من يومين فقط قابلني في الطريق كده، فقال لي أنا حاسس إن فيه ران على قلبي، ران. قلت له خلاص يا حبيبي أنا هجيلك نصلي مع بعضنا كده ركعتين أو نتكلم شوية. ملهاش حل إلا إننا نرجع لربنا ونعبد ربنا ونتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام والمعاصي. تعالوا بينا حبايبي في الله، أخذ نماذج من التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاشت بهذه المعاني وطارت قلوبها إلى الله سعادة وشوقا وإقبالا على الله عز وجل. أسألك سؤال، لو أني قلت لك أو لو أن أتاك خبر يقين إنك من أهل الجنة، أسألك السؤال ده واضح وعايزك ترد، لازم ترد علي. لو جالك خبر يقين، نفترض افتراض، طبعا مسألة ما فيش حد يقدر يعرفها، إنما افتراض نتخيل كده، نحاول نعيش. أنا افترض إن حضرتك عرفت إنك من أهل الجنة، وإنك عرفت إنك من أهل الجنة، هتعمل إيه؟ تتصرف إزاي؟ اللي إجاباتها تختلف. تعالوا بينا نشوف فرد رجل أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، كيف كان قلبه يطير شوقا إلى جنة الله عز وجل. لما سبق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى بدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فجاء عمير بن الحمام والكلمة يعني دقت في قلبه. هنشوف ماذا قال وبماذا رد وإيه المعاني اللي حصلت في قلبه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا يا أبا قارون،
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الله.
والله يعني صراحة محتاجين لهذه مثل هذه المحاضرات، رقائق القلوب سبحان الله، أصبحت شغلانة بالصدى. نشكرك كثيرا يا شيخ.
الله يكرمك.
وأود أن أسألك عن شيخنا ومحدثنا بإسحاق الحويني، كيف حاله؟
الحمد لله أفضل وأحسن بفضل الله.
بلغ لي سلامي له كثيرا كثيرا يا شيخ، والله نحبه في الله هنا في المغرب، وطلبة العلم كلهم يسألون عنه، وندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى يا شيخ.
إن شاء الله طبعا لازم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فالكلمة دقت في قلبي عمير بن الحمام. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. يعني إيه بخن بخن؟ كلمة المعجب، حاجة حلوة يعني، حاجة جميلة يعني نروح كده على الجنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله وقال له: ما الذي يحملك على قول بخ بخ يا عمير؟ فقال عمير: رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. فقال عمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: أنت من أهلها. أو زي ما قلت لحضرتك، تخيل نفسك مكان عمير بن الحمام، أنت من أهلها، سمعت الكلمة دي أنت من أهلها، ماذا ستصنع؟ هتعمل إيه؟ هتقعد تقول يعني هتتكلم في إيه بالضبط؟ إيه الموضوعات اللي هتثيرها؟ هتفكر في كل كلمة قبل أن تتكلم بها، لماذا تكلمت؟ وأن هذه الكلمة ترضي الله عز وجل؟ أم ستظل تتخبط؟ أم ستظل لا تعبأ ولا تنتبه بمرمى كلماتك ولا بمرمى قراراتك، وإحنا في محك حرج وحساس والأمة كلها تحتاج إلى أن تعيد حساباتها؟ أيوة تعيد حساباتها. وأنا أتعمد طرح هذه الكلمة، أتعمد وكل مرارة، وليس كل ما أريد أن أقوله أستطيع أن أقوله. إذن أحبابي في الله، عمير بن الحمام، تخيل نفسك مكانه، النبي قال لك أنت من أهلها. فعمير بن الحمام نظر إلى تمرات في قرنه، يعني حاجة كده حطت فيها شوية تمر وربطها كده على وسطه وبياخد منها ويأكل، نظر إلى تمرات في كفه فقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى بالتمرات وأخذ يعمل للجنة، يعمل بجد. إيه واجب الوقت دلوقتي على عمير بن الحمام؟ عمير بن الحمام لو كان الكلمة دي وصلته في حياته العادية، أتخيل كده في حياته العادية، كانت صلاته هتتغير، معاملاته للناس هتتغير، معاملاته لأهل بيته وأولاده هتتغير، معاملاته مع قراراته واختياراته هتتغير، هتتغير. أنت من أهلها، ماذا ستفعل لو قيلت لك هذه الكلمة أنت من أهلها؟ عمير بن الحمام انشغل بواجب الوقت اللي هو الجهاد في سبيل الله، ألقى بالتمرات وأخذ يقاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل، وإلى جنة ورضوان ورب راض غير غضبان ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أحبابي؟ نتخيل كده نفسنا، احنا عندنا نوع غفلة كبير أوي أوي. تعالوا نشوف نماذج تانية من الصحابة الكرام. خيثمة بن الحارث وابن سعد لما وقفوا أمام النبي، أو لما كان الخروج إلى بدر، جعلت المشادة بين سعد الشاب الصغير وبين أبيه. يريد سعد أن يخرج مع النبي في غزوة بدر، ويريد خيثمة أن يخرج أيضا، ولكن لابد أن يمكث رجل مع البنات. فقالوا لما الموضوع كان ده مصر وده مصر، قالوا نستهد القرعة يعني. فخرج سهم سعد، فيذهب خيثمة يذهب إلى سعد ويقول له: آثرني بالخروج يا بني، ده أبوه وبيتلح عليه. فيقوم يرد سعد ويقول له: والله لو كان غير الجنة لآثرتك، إنها الجنة يا أبتاه، ولو كان غير الجنة لآثرتك. ويخرج سعد ويقاتل حتى يقتل في معركة بدر. وقبل الخروج إلى أحد، يرى خيثمة بن الحارث سعدا في المنام يقول له: يا أبت الحق بنا ترافقنا في الجنة، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وهو يسرح في الجنة حيث يشاء. هكذا الشهيد. فيروح خيثمة يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقف ويقص ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: وأنا يا رسول الله كبرت سني ورق عظمي، وإني مشتاق إلى لقاء ربي، ويخرج ويقاتل وهو الشيخ الكبير كما يقاتل الشباب حتى ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل. وفي معركة بدر أيضا عمير ابن أبي وقاص، وهذا شيء عجيب، يعني طفل في عمره ولكنه في قلبه شاب في قمة القوة، يأتي عمير بن أبي وقاص ويتخفى خلف الجنود مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهم لسه خارجين، كان لسه طبعا قرار الحرب ما اتخذش، هم بس خارجين عشان مطاردة عير أبي سفيان. فالمهم يراه سعد بن أبي وقاص يتخفى خلف الرجال فيقول له: يا عمير ارجع، والله لو رآك رسول الله لردك. فقول له: إليك عني يا سعد، إني أخشى أن يردني رسول الله، فإني أريد أن أقاتل حتى أنال الشهادة في سبيل الله. فيسكت سعد ويسيبه زي ما قدروا يجيبه، يسكت سعد، ولكن لازم الجيش يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع يا عمير، ارجع، انت مش هينفع تقاتل. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء عمير بكاء هستيريا، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام لبكاء عمير ويجيز عميرا، وتأتي المعركة فيقاتل عمير كما يقاتل الشباب الأقوياء، وينيله الله عز وجل ما يرجو وهو مشتاق إلى لقاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم. يا أخ رامي أهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا بيك يا أخ رامي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت عايز أقول حاجة، يا ريت بس حضرتك لو تدوني بعض الوقت.
طيب لو تكرمت يا رامي وطي التلفزيون بعد إذنك.
أي يا شيخ، لو سمحت بقول لحضرتك بس أنا كنت عايز يعني تدوني بس بعض الوقت، كنت عايز أقول حاجة. يعني أنا أولا بحب حضرتك في الله.
حبك الله.
تاني حاجة بس كنت عايز أقول لحضرتك يعني اللي إحنا تربينا عليه يعني مشايخنا اللي ربونا عليه كمنهج للتغيير، وهو اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، واللي بعدنا عنه خالص، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واللي حضراتكم ربيتونا عليه، لا عمركم ربيتونا على ديمقراطيه بفكر اسلامي، ولا حضراتكم عمركم ربيتونا على انتخابات ومشاركات يعني ما انزل الله بها من سلطان. حضراتكم ربيتونا ان يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مش هينصرنا غير لما نرجع لربنا سبحانه وتعالى، وقلنا يعني اللي بيحصل دلوقتي من يعني مسرحية كاملة بتحصل دلوقتي قدامنا من انتخاباته، في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يسلط هؤلاء علينا، لأننا برضو للمرة الثانية بنتخلى عن شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبنتكلم باسم الديمقراطية، وبنتكلم باسم حاجات ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل بها من سلطان. وان حضراتكم لما يعني سيدنا موسى وهو كليم الرحمن ربنا سبحانه وتعالى لا ينصره ولا يفتح عليه المقدس بسبب قومه وبسبب القوم اللي معاه الصالحين، وبعد كده بعد سيدنا يوشع بن نون يفتح بيت المقدس بسبب ان الجيل تغير والقوم تبدل. اذا حتى لو القائد كان نبي وهو كليم الرحمن ربنا سبحانه وتعالى لا يفتح عليه بسبب قومه انهم لم يطيعوا امر الله، حتى لو جاء حاكم اسلامي، حتى لو جاء حاكم يقول قال الله وقال رسول والناس ما اتغيرتش،
اللي عندك
عمر ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا.
ربنا يكرمك. انا فاهم طبعا كويس جدا. في اتصال تاني؟ طيب نكمل احبابي في الله. يعني طبعا هو الكلام ده كلام كتير يعني تناوله العلماء، ومعروف يعني فيه اتجاهات كثيرة في إزاء الواقع، ولكن الذي عليه غالب العلماء معروف ومشهور، والكلام اللي قاله الأخ رامي طبعا أنا بحترم وأقدر كل كلام يقال، وليس معنى أن أخ من الإخوة أو شيخ من المشايخ أختلف معه في وجهة النظر مش معناها أنه هو خلاص بقى في سكة وأنا في سكة، لا طبعا هم حبايبنا. يعني كان أخ من الإخوة مرة إثر خطبة في مسجد المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، يعني قاعد يتكلم وينتقد أشياء معينة كده وينسب أقواله للشيخ رسلان. فطبعا أنا كان ردي إن الشيخ رسلان رجل فاضل، وطبعا قناعتي اللي أنا أعرفه عن الشيخ رسلان إنه رجل زاهد، رجل عابد، إنسان فاضل، إنسان محترم. وليس معنى أني أختلف معه في وجهة نظر ما أو يبقى معناها أنه هو يعني ليس حبيب إلى قلبي أو ليس من المشايخ الذين أقدرهم أبدا. أنا أقدر كل الناس وكل الدعاء، إنما طبعا المسألة مش حابب أن احنا نطرحها على الشاشة، إنما أكثر أهل العلم منهجهم معروف ومذهبهم معروف، شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق الذي يرضيه وأن يرزقنا وإياكم العمل بمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم عامر من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب، جزاك الله خيرا. يعني إن سمحت لي بهذه المداخلة.
تفضلي أختي.
يعني أقول والله أعلم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأحوال الإيمانية الضعيفة التي أصبحت سمة لأهل هذا العصر إلا من رحم ربي، فإن لها أسبابا عدة. وأنا والله لست باحثة اجتماعية أو تربوية، إلا أنني ربما من بعض الناس الذين يعون ما يحصل في عصرهم مع قليل فهم أساسيات هذا الدين اليسير، لكن مع حبي لأن يكون الجميع في أحسن حال، يرضي الله بالنية الخالصة لوجهه الكريم، ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به، ومن ثم كنتيجة محققة ترضي المؤمنين اعتزازا وفخرا بهذا الدين. قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولسان حالي يا رب أكون هكذا، ولست يعني يا رب بإذن الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا الجيل كان الخلل بدءا بالنشأة الأولى، فأولئك الآباء هم في ضعف إيماني، ومن ثم ففاقد الشيء لا يعطيه. ليس هذا فحسب، بل إن قد سلفنا عدة أبنائنا من ثقافتهم الدينية والفكرية والتربوية التأدبية، وذلك بوضعهم في مدارس. يعني ليس عيبا أن نتعلم علما آخر، بالعكس هذا الواجب أن نزداد علما، ولكن ليس بلسان غير لساننا العربي أو على حساب لساننا العربي. أضف إلى ذلك الإعلام الذي ملأ الشواغر الفكرية والدينية والخلقية عند أبنائنا بما ليس من ديننا، ومن ثم فما قدرنا ولا أبناؤنا الله حق قدره طبعا إلا من رحم ربي وقليل ما هم، فما وجدنا الهمة العالية في النفوس من أجل الهمة العالية للنيل على الدرجات ورضا الله. بالمقابل ما يحدث أحيانا من اختلاف وجهات النظر عند بعض يعني أهل الدين إلا من رحم ربي، وتكون هذه الصورة أمام الأبناء مع ضعف إيمانهم صورة منفرة طبعا إلا من رحم ربي. أقول ولا تمل الصدق ما يعني أعيه وما أراه في المجتمع، يعني وسامحني شيخنا الفاضل لست منهم يعني، ولكن هذه الصورة هي التي تنتشر وإن كانت على فضائيات أخرى. يعني هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع تاني حبيبي في الله بعد الاتصالات الطويلة دي، ولسه خمس دقيقة بس، هاخد بس يعني أختم الحلقة دي بنموذج أنا الحقيقة أحب دائما أن أكرره في هذا الصدد وفي غيره من الشواهد القريبة من هذا الشاهد، اللي هي مسألة الترجمة العملية لحب الله عز وجل. المثل ده والنموذج ده أقدمه لنفسي ولكل شاب من الشباب، كل الإخوة صغار وكبار، لا سيما شريحة الشباب الصغيرين بالذات في العشرينات، لأنه هو كان تقريبا في مثل سنهم. هذا الصحابي الجليل حنظلة ابن أبي عامر، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى حقيقة، لأن ربنا عز وجل أجرى معه كرامة عجيبة وضحت في الدنيا كلها وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة بن أبي عامر قبل الخروج إلى أحد كان قد تزوج، فتخيل رجل شاب لسه متجوز وقد جامع أهله شوف لدرجة إيه، يسمع النداء ينسى جنابته، ينسى إنه جنب، وينسى زوجته، وينسى الدنيا كلها، ويخرج إلى الله عز وجل، يسارع إلى الدرع فيلبسه، وإلى السيف فيتقلده، ويدرك ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل، نسي نفسه، نسي كل حاجة. لا يمكن لواحد في حالته الطبيعية أن يخرج من بيته جنبا لا سيما لقتال، ده مستحيل. إذن هو لم يكن في حالة طبيعية. الحالة التي كان عليها حنظلة أنه كان شوقه إلى الله عز وجل أذهل عقله، حبه لله عز وجل ورغبته العارمة في أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام طار بلبه، مع أن حنظلة أبوه مين؟ أبوه أبو عامر الفاسق، اللي كان أبو عامر الراهب، والنبي هو الذي قال عنه أبو عامر الفاسق، اللي بعد معركة بدر خرج وساب المدينة وراح عشان يؤلب قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، مش لأنه بينصر قريش، ولكن يريد أن يتخلص من النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع أبو عامر الفاسق ليقاتل في صفوف المشركين، وحنظلة يقاتل في صفوف المؤمنين، ويقتل حنظلة، يقتل حنظلة. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عجبا، ربنا عز وجل لا يضيع أهله، ربنا عز وجل أرانا آية كيف يكرم عباده، وكيف يكرم أحبابه، وكيف يقابل الجزاء مع الذين أتوا وقلوبهم تحترق شوقا إلى الله عز وجل. حنظلة لما كان هذا قلبه شوق أذهل عقله وطار بلبه لدرجة أنه تصرف تصرفات غير طبيعية، إذا به في هذا الموقف يرينا الله عز وجل آية وكرامة، تأتي ملائكة معهم ألواح من الفضة، معهم ماء من السماء، ماء المزن، ليغسلوا حنظلة بن أبي عامر على صحاف الفضة النقية بماء المزن. أرأيتم أحبابي؟ هكذا يكون الجزاء من الله عز وجل. فيسأل الصحابة من هذا، فيخبرونه الخبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. حبيبي في الله، لعل يكون مع هذا الموضوع لي معكم صولات وجولات بعد ذلك، إن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي، أسأل الله عز وجل أن يحين وإياكم على طاعته، وألا يقبضنا إلا وهو راض عنا، وأدعوه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بالحق الذي يرضيه، وأن يبارك في علمائنا وفي دعاتنا وفي مشايخنا. اللهم بارك في دعاتنا وعلمائنا ومشايخنا، واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، احفظهم من كل ضر وأذى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظهم وأن تبارك في أعمارهم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت، وإن سئلت به أعطيت، يا كاشف الكروب يا رب العالمين، اللهم إني أسألك بأنك أنت الشافي، اشف شيخنا أبا إسحاق، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أبدله دما خيرا من دمه، ولحما خيرا من لحمه، اللهم أبدله دما خيرا من دمه، ولحما خيرا من لحمه، اللهم بارك في عمره وبارك في علمه، اللهم احفظه أسدا للسنة يا رب العالمين، اللهم اجعله إماما للدعاة العاملين. اللهم إني أسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في علمه وأن تبارك في جهده. اللهم إنا نسألك أن تكشف عن بدنه كل بلاء، وأن تزيل عنه كل كرب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياه وجميع المسلمين من الصادقين. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا وتجردا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.